بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فإن البراءة تجري عن لزوم الأكثر، وذكرنا أن المحقق النائيني قدس سره استثنى من ذلك موردين تعرضنا لهما مع المناقشة في ذلك، وحيث إن للمحقق النائيني قدس سره تقريبا أو تصويرا آخر لعدم جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فيما كان له علامة تعرض له في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 484 وفي فوائد الأصول الجزء الثاني صفحة 545. لذلك نتعرض لهذا التقريب وإن كان روحا يرجع إلى التقريب الذي ذكرناه سابقا وناقشناه. ومحصل ما أفاده قدس سره أنه إذا كان المعلوم بالإجمال ذا علامة، فحينئذ مرجع المسألة إلى علمين إجماليين، أحدهما ينحل حقيقة والآخر ليس كذلك. وبيان المطلب: إذا علم المكلف أنه مدين لزيدين بخمسة أو بعشرة مليون تومان، وعلم بأنه مدين لزيد بما في الدفتر، فهنا يوجد علمان إجماليان، أحدهما العلم بأنه مدين بخمسة تومان أو عشرة، والآخر أنه مدين لزيد بما في الدفتر. فإذا نظرنا إلى العلم الأول وجدنا أنه منحل حقيقة لمتيقن وهو المديونية بخمسة، وشك بدوي في اشتغال الذمة بالعشرة. فإذا لاحظنا العلم الأول فلا يوجد في الحقيقة علم إجمالي، بل صورة العلم الإجمالي، وإلا فهو في الحقيقة علم تفصيلي باشتغال الذمة بالأقل، وشك بدوي اشتغالها بالأكثر، فهو منحل حقيقة. وأما إذا نظرنا إلى العلم الثاني وهو علمه بأنه مدين لزيد بما في الدفتر، فحينئذ كل جزء من الدفتر فهو متعلق للعلم حقيقة لا صورة كما في العلم الأول. ولذلك لو فحص في الدفتر فرأى أنه مدين لزيد بعشرة، كانت العشرة معلومة بالعلم السابق، أي أن العلم بأنه مدين لزيد بما في الدفتر علم متطابق، بحيث لو تبين أن الأكثر مدين به لكان متعلقا للعلم، لأنه مشكوك شكا بدويا. وبالتالي فيقول المحقق النائيني: فانحلال العلم الأول لا يقتضي انحلال العلم الثاني، ما دام العلم الأول علما صوريا والثاني علم حقيقي فانحلال الأول لا يقتضي انحلال الثاني، بل غاية ما في الأول أنه لا يقتضي تنجز الأكثر، بينما الثاني يقتضي تنجز الأكثر، وما لا اقتضاء له للتنجيز لا يزاحم ما له الاقتضاء. فالعلم الأول لا يقتضي تنجز العشر تواميم في ذمته، بينما العلم الثاني يقتضي تنجزها، وما لا اقتضاء له لا يزاحم ما فيه الاقتضاء. بل لو فرضنا، نحن نزيد على كلامه، بل لو فرضنا أن العلم الأول يقتضي عدم التنجس، أي أن انحلال العلم بين خمسة وعشرة يقتضي عدم تنجس العشرة، فغايته أنه يقتضي عدم تنجس العشرة من حيث ذاته، ولا ينافي عدم ولا ينافي تنجز العشرة بعلم آخر. إذن فبالنتيجة لا ينحل الأول، لا ينحل العلم الثاني بجريان البراءة عن براءة ذمته، شنو؟ عن اشتغال ذمته بالأكثر. وطبق هذا المبنى على ما إذا علم بأصل التكليف وشك في المقدار، أو ما إذا علم بالعام وشك في المخصص، أي كما أنه طبق هذا المبنى في بحث البراءة، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، طبقه أيضا في موارد أخرى. مثلا إذا بلغ المكلف وعلم حين بلوغه أنه مكلف في شريعة الإسلام إما بمئة تكليف أو 150 تكليف، هذا علم دائر بين الأقل والأكثر مجرا للبراء من حيث الأكثر بعد الظفر بمئة تكليف. أما لو كان لديه علم، يعني مضافا إلى أنه عالم بأنه مكلف بمئة أو بمئة وخمسين، فهو عالم بأنه مكلف بما في الكتب الأربعة من التكاليف الإلزامية، فلديه علمان: علم بأنه مكلف إما بمئة أو إما بمئة أو بمئة وخمسين، وعلم بأنه مكلف بما في الكتب الأربعة من التكاليف الإلزامية. فمثل هذا المكلف لو انحل علمه الأول بأن ظفر بمئة تكليف من خارج الكتب الأربعة، هذا لا يعني أن العلم الإجمالي الثاني ينحال ولا مجال لإجراء البراءة عن الخمسين الزائدة بعد عدم الفحص في الكتب الأربعة. وأيضا لو كان لديه عمومات وعلم إجمالا بأن هناك مخصصات لهذه العمومات، فلديه أيضا علمان، علم بأن المخصصات لهذه العمومات تدور بين 100 مخصص و 150 مخصص، وهذا العلم شنو؟ منحل بيقين تفصيلي بأن هناك 100 مخصص وشك بدوي في الزائد، والشك البدوي في الزائد منفي بأصالة العموم لأنه شك في التخصيص الزائد. فلو كان يعلم بأن هذه العمومات مخصصة إما بمئة أو بمئة وخمسين، ويعلم بأن هذه العمومات مخصصة بما في الكتب الأربعة من المخصصات، فلا تجري أصالة العموم في حقه عند الظفري بمقدار 100 مخصص ما لم يفحص في الكتب الأربعة. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. وهنا أمور ثلاثة ينبغي توضيحها. الأمر الأول، ذكرنا فيما سبق أن ذا العلامة يعني العنوان ذا العلامة تارة يكون له موضوعية لدى المرتكز العقلائي، وتارة يكون مجرد مشير لما في الواقع من دون أن تكون له موضوعية. فإذا كان ذو العلامة ذا موضوعية لدى المرتكز العقلائي، مثلا كما مثل المحقق النائيني، نقول هكذا: يعلم المكلف أنه مدين لزيد إما ب5 تواميم أو مدين لزيد بما يساوي، مدين لزيد بما يساوي 5 تواميم أو ما يساوي 10 تواميم، هذا علم. ويعلم بأنه مدين لزيد بثمن السيارة، لكن لا يدري هل ثمن السيارة نقد أم عروض، يعني هل تعامل مع البائع بنقد، يعني اشترى السيارة بنقد أو اشترى السيارة شنو بعروض. فحينئذ مالية الثمن، يعني من حيث المالية، إذا نظرنا للثمن من حيث المالية، مالية الثمن وإن كانت مرددة بين الأقل والأكثر، لأن هذه المالية قد تعادل 5 مليون قد تعادل 10 مليون، إلا أنه حيث إن للعقلاء غرضا في النقد وغرضا في العروض، حيث تختلف أغراضهم إذا كان الثمن نقدا أو إذا كان الثمن عروضا، فالجامع وإن كان من حيث المالية مرددا بين الأقل والأكثر، لكن حيث إن العلامة ذات موضوعية بلحاظ الأغراض العقلائية، يرون المقام من الدوران بين المتباينين لا من الدوران بين الأقل والأكثر، وإن كان من حيث المالية مرددا بين الأقل والأكثر. فهنا نعم قد يقال بأنه انحلال العلم الأول لا يوجب انحلال العلم الثاني. أما إذا كان ذو العلامة مجرد مشير إلى الواقع لا أكثر، كما في كلمة شنو ما في الدفتر، شو ما في الدفتر، فإن ما في الدفتر ليس إلا مثبت لما تشتغل به الذمة واقعا، ليس إلا، فهو مجرد طريق محض ومجرد مشير محض، فبما أن ذو العلامة مشيرا بنظر المرتكز العقلاء، لذلك يقولون كما أن العلم الأول مردد بين الأقل والأكثر وهو 5 أو 10، ما في الدفتر أيضا مردد بين الأقل والأكثر، والمفروض أن ما في الدفتر مجرد عنوان مشير لما اشتغلت به ذمته واقعا، فمتى ما تيقن بالأقل أجرى براءة عن الزائد، فكلاهما منحل حقيقة لعلم تفصيلي وشك بدوي، فحينئذ تجري البراءة عن الزائد. ونظير هذا المطلب مسألة شنو؟ الكتب الأربعة، فإنه يعلم حين بلوغه بأنه مكلف من قبل الشارع المقدس إما بمئة تكليف أو 150، وحيث إن وجود التكاليف في الكتب الأربعة لا موضوعية له، فإن وجودها في الكتب الأربعة مجرد شنو؟ مشيرا لما اشتغلت به عهدته واقعا، إذن فحينئذ يجري البراءة عن 50 المشكوكة. هذا بحسب تعبيرنا أو تقريبنا للمطلب. وبحسب عبارة سيدنا الخوئي في مصباح الأصول وشيخنا الأستاذ قدس سره في دروسه في مسائل علم الأصول، أنه إذا كان ذو العلامة محتمل الانطباق على ما ظفر به فليس لديه علم بالزائد، وإن كان لم يحرز الانطباق، إذ أن الانحلال لا يتوقف على إحراز الانطباق بل يكفي احتمال الانطباق. فبما أنه إذا علم أنه مدين إما بخمسة أو بعشرة، ومدين بما في الدفتر، ويحتمل أن ما في الدفتر هو نفسه، ويحتمل أن ما في الدفتر هو الخمسة التي يعلم بها، فمع احتمال انطباق ما في الدفتر على ما يتيقن به، إذن لا يوجد علم بالزائد، وإن كان لا يحرز الانطباق فلا يحتاج الانحلال إلى إحراز الانطباق بل يكفي احتمال الانطباق. وكذلك الأمر إذا علم بأنه مكلف بمئة أو 150، وعلم بأنه مكلف بما في الكتب الأربعة، ويحتمل أن ما في الكتب الأربعة هو المقدار الذي ظفر به خارج الكتب الأربعة، فحينئذ تجري البراءة عن الأكثر بلا مانع بل لا مقتضي للتنجز في المقام. وبعبارة ثالثة، أنه إذا كان دار أمر المكلف بين الأقل والأكثر، والمفروض أن لديه علما آخر بعنوان ذي علامة، فحيث إنه يحتمل تطابق العلمين والمعلومين، لأنه لا يعلم بدين ثاني ولا يعلم بتكليف آخر، إنما لديه علمان، لكن يحتمل تطابق المعلومين لهذين العلمين على شيء واحد، إذن فبالنتيجة حيث لا يحرز تكليفا بالزائد يكون مجرا للبراءة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكرنا في بحث العام والخاص لمن حضر هذا البحث أننا لا نحرز بناء العرف على العمل بأصالة العموم بعد الظفر بمقدار من المخصصات في بعض الموارد، منها ما إذا كان السجل ذا موضوعية لدى المشرع ولو من خلال سيرة أتباعه. مثلا إذا افترضنا كما ادعاه جمع ولا يبعد ذلك أن سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام جرت على الرجوع إلى الأصول الأربعمائة، وأنهم متى شكوا في وجود المخصص رجعوا للأصول الأربعمائة، ولا يبنون على أصالة العموم إلا شنو؟ بعد الفحص وإحراز عدم وجود المخصص في هذا السجل. فإذا استفيد من هذه السيرة المتشرعية لدى أصحاب الأئمة أن هناك عهدة، وهو أن مصدر تكاليفنا في هذه الأصول ومصدر علمنا في هذه الأصول، لا أن هذه الأصول مجرد مثبت للتكليف ومشير إليه ليس إلا، بل هي مصدر علومنا وتكاليفنا. فإذا استفيد من المقنن أو من حاشيته وأتباعه أن هناك مصدرا معينا لعلومه وتكاليفه، فمجرد الظفر بمخصص خارج هذا السجل نفسه لا يحرز به بناء العرف على العمل بأصالة العموم، بأن يقال هو المخصصات دائرة بين 100 و150 وقد حصلنا على 100 مخصص من خارج هذه الأصول الأربعمائة، فنجري أصالة العموم بلحاظ ما زاد عليها من المخصصات، لا نحرز بناءهم على أصالة العموم في مثل هذا المورد. فإذا قلنا أن الكتب الأربعة هي تمثيل للأصول الأربعمائة التي جرت عليها السيرة، فحينئذ يشكل التمسك بأصالة العموم بالظفر بمخصصات متيقنة خارج هذه الكتب. والمورد الثاني، قلنا خلافا لسيدنا قدس سره بأنه لا ينبغي منا مخالفة سيدنا قدس سره وهو مرجعنا ومقلدنا سنين طويلة، ولكن من في مقام البحث العلمي يعني ذكرنا أنه إذا احتمل وجود المخصص، إذا احتمل ضياع المخصص فإنه هنا لا يحرز بناء العرف على العمل بأصالة العموم. مثلا إذا احتملنا أن لهذا العام في الغنم السائمة زكاة، أو قول متى شككت فابن على الأكثر، إذا احتملنا أن المخصص لهذا العام مما ضاع لأنه مما سجل في الكتب الأربعة، وكان منشأ هذا الاحتمال شنو؟ عقلائيان، حيث إن كتبا كثيرة من أصول الإمامية تعرضت لسطو الظالمين وإتلافهم، فمع وجود منشأ عقلائي لاحتمال ضياع المخصص ولو من باب سطوة الظالمين على ذلك، لا نحرز بناء العرف على التمسك شنو؟ بأصالة العموم في مثل هذا المورد، وإن فحصنا ويئسنا عن وجود مخصص فيما بأيدينا من الكتب الواصلة إلينا، لكن لا نحرز بناءهم على أصالة العموم، على أصالة العموم في مثل هذا المورد. فقد يقال تأييدا للمحقق النائيني في المقام بإدخال كلامه في أحد الموردين. الأمر الثالث، ذكرنا في الدرس السابق أنه نعم قد لا يرجع العقلاء إلى أصالة البراءة عن المديونية بالأكثر مع علمهم بأن الدين مسجل في الدفتر، لا لأجل أن العلم الإجمالي شنو غير منحال، بل لموانع أخرى، وهي إما أن سيرة العقلاء جارية على اعتبار الدفتر إمارة وحجة منجزة للتكليف، فمن الواضح حينئذ لا يصح الرجوع للأصل العملي مع وجود حجة منجزة للتكليف. فإذا كانوا يرون الدفتر حجة منجزة للتكليف فينتفي موضوع الأصل لوجود شنو حجة منجزة، فيرجعون إلى ما في الدفتر. أو لا، لم يقم اعتبارهم على أن الدفتر حجة منجزة، ولكن حيث أن موضوع الأصل العملي هو شنو عدم العلم، ولا يرون من يتمكن من الفحص بلا مؤونة شنو جاهلا، ما يعتبروا جاهل بل يقولون هذا عالم لأنه متمكن من الفحص بلا مؤنى. فإذا كان المكلف متمكنا من الفحص بلا مؤنة ولا حرج، فالعقلاء يقولون أنت لست من الجاهل حتى يشملك دليل الأصل العملي، بل أنت من العالم، فدليل الأصل العملي منصرف عن. وإلا إذا لم يكن الدفتر هذا الدفتر اللي ابتلانا بالمحقق النائيني، وإلا إذا لم يكن الدفتر مصداقا للحجة المنجزة أو صارفا لدليل الأصل العملي، فالكلام كما قلنا من جريان البراءة عن المديونية بالأكثر. والحمد لله رب العالمين. يأتي الدرس يوم الثلاثاء إن شاء الله.